الشيء على رب الجوهرة، لأن التفريط من غيره فكان الضرر على المفرط. وإن حصل رأسها،
حصل رأس هذه الشعب في الإناء، أو نقول بدل الإناء مثلا يمكن زير فيه ماء، وأدخلت الشاة رأسها لتشرب وتعطل، فلا يخلو الأمر من حالة، إما أن نذبح الشاة وإلا نكسر الزير، يعني تعلق رأس الشاة أو رأس البقرة أو رأس الحيوان بالزير وما استطعنا، الزير لشخص والشاة لشخص آخر، فما الأمل؟ لا بد من إتلاف أحدهما، إما أن نكسر.
وإن حصل رأسها أي الشاة ونحوها بإناء ولم يخرج رأسها إلا بذبحها أو كسره أي الإناء، ولم يفرط أي رب الشاة ورب الإناء، كسر الإناء وعلى مالكها
أرشه، وعلى مالكها أي مالك الشاة أرشه، أرش الكسر، نعم،
لأنه بتخليص ماله ومع تفريطه أي رب الشاة
تربح،
تذبح أي الشاة بلا ضمان على رب الإناء، لأن التفريط من جهته فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط، ومع تفريط ربه أي الإناء كما لو أدخله بيده أو ألقى الإناء بالطريق يكسر بلا أرش على رب الشاة لما تقدم.
لعلنا نكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله بقية هذه المسائل في درسنا في يوم الثلاثاء، أما في يوم غد فكما هو متبع دراستنا وقراءتنا في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء إن شاء الله نكمل هذه المسائل وهي مسائل دقيقة ذكرها المؤلف رحمه الله، لأن الإسلام يسعى لإعطاء كل ذي حق حقه، ولا يصح لأحد أن يتطاول على أحد، ولا يصح لأحد أن يعتدي على آخر، فكل له حقه، فمثلا رب الشاة له حق، ورب الإناء له حق، ورب الخيط له حق، ومن خيط به له حق آخر، وهكذا. فأوجدت الشريعة مجالا خصبا لإعطاء كل ذي حق حقا. مما يضاهي ما ذكرنا يعني وهي من الضرائب، في إنسان تبرع لآخر بشيء من بدنه كالكلية مثلا، وأقر الأطباء بأنه لا ضرر على من تبوت منه، فتبرع بها لأخيه لأنه محتاج إليها، أجريت العملية ونجحت، ثم بعد ذلك ساحت العلاقة بين الطرفين، فأقام الأول دعوة يطالب بإعادة كليته إليه بعد ذرعها في جسم أخيه، فما العمل؟ هذا من الطرائف. يقول السائل: هل يأثم بما حصل من الغضب بين والد وولده؟ نقول: إذا كان الولد مقصر ولم يقم بحق والده واستعمل العقوق بدلا عن البر والإحسان وبدلا عن صلة الرحم، فهذا يعتب، يعني صلة الرحم تعتبر من الأمور الواجبة، لا سيما بين الأقارب، بين الولد ووالده وبين الولد ووالدته، فالأقرب. أما إذا كان الولد لم يقصر في شيء، فإنما الوالد هو الذي يغضب عليه بدون مبرر، فهذا لا يؤثر على الولد وعلى سيرة حياته، يعني إن قصر الولد في معاملته فهو يأثم، فإن كان الولد لم يقصر فلا إثم عليه. أذكر جاني قضية والد يطلب من ولده مبلغ، يقول أبي حدد لي راتب شهري. سألت الولد قال صحيح أنا عندي زوجة وعندي أولاد وأنا ضعيف النظر وعندي ساعد يوصلني للعمل وراتبي 7000 ريال ووالدي عنده كذا وكذا، يعدد الممتلكات اللي للوالد. سألت له يقول صحيح، قال نعم، بس أريد من ولدي هذا أن يرتب لي راتب شهري. كيف يرتب لك راتب شهري وأن دخلك هذا ما شاء الله بالمبالغ الطائلة؟ قال لا، لا بدي حددني. بعد الاستقصاء وبعد أن اعترف الأب أنه يملك كذا ويملك كذا ويملك كذا إلى آخره، فجردنا عليه قال صحيح هذه ملكي. وبعد أن عرفنا أن راتب الإبن مثلا 7000 ريال أو 6000 ريال وعنده زوجة وأولاد وعنده سيارة تؤديه للعمل لأنه قليل النظر، قلنا نصرف النظر عن طلب الوالد لأنه لا يستحق شيئا، وأوصينا الإبن برعايته وإكرامه وتقديره حسب المستطاع. أما المبالغ فهي تفقد كاهل الإبن ولا تزيد في تجارة الأب شيئا فلا. يقول الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، هل هي فريضة أو النافلة؟ أقول فضل الله واسع، صلاة في مسجد البيت الحرام 100,000 صلاة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن يعني صلاة واحدة هنا تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم، فهذا من فضل الله عز وجل. صلاة واحدة تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم، وهذا من كرم الباري سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يسعى قدر استطاعته لكسب الخير وطلب الأجر والرغبة في المثوبة. وقلنا في درس سابق بأن مكة كلها حرم، ليست الفضيلة في المسجد هنا فقط وإنما في كل مكة، لو صلى في العزيزية، لو صلى في مثلا الخالدية، لو صلى في شارع الحج، لو صلى في جميزة، في أي مكان في المعابد، مكة كلها حرم. والدليل على ذلك الآية الكريمة، يقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، والثابت أن الإسراء كان من بيت أم هاني أخت علي رضي الله عنه بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام زوجة المقداد بن الأسود. فلذلك يعني نقول الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة، وإنما هنا يعني في الحرم مزايا ثلاث لا توجد في غيره. هذه المزايا أيها الإخوة الأكارم هي إدم المكان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا مكان قديم. ثانيا مشاهدة الكعبة والقرب منها، وهذا فيه فضيلة. ثالثا كثرة المصلين، وهذا فيه فضيلة أيضا، وإلا فإن مكة كلها حرم. والفضيلة يقول عن صلاة في المسجد الحرام، وهذا شامل، بفضل الله واسع وعطاءه جزيل وإنعامه كثير. يسأل أحد الإخوان يقول التكبير برفع اليد في صلاة الجنازة مع الإمام كامل التكبيرات؟ نقول نعم، كل التكبيرات، إذا كبر الإمام 4 فعلناه، وإذا كبر 5 تابعناه، وإذا كبر 6 تابعناه، وإذا كبر 7 تابعناه، وإذا كبر أكثر نتوقف ونرفع يدينا مع كل تكبيرة. هل يصح يعني أن نمنع من يريد المرور بين يدي المصلي؟ نقول الحرم نظرا لكثرة الناس والازدحام، لو منعت لحصل أمور غير لائقة في الحرم، فالحرم له ظروفه الخاصة،
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي للناس يطوفون يعني بينهم وبين الكعبة، فإذا مر إنسان دعه ويحرص الإنسان أن لا يمر. يسأل أحد الإخوان سؤال ودي أقول لا الحمد لله، يقول لي إذا الإنسان اعتاد أن يخرج زكاته في رمضان ومر ظرف لأحد أقاربه في رجب، هل يمكن أن يعطيه من الزكاة ويحسبها؟ مر ظرف بأحد أقاربه في جمادى في رجب في شعبان يعني قبل أوان وقت الزكاة، نقول نعم ويسجل هذا المبلغ، وإذا جاء الوقت المحدد لإخراج الزكاة نظرا كم المبلغ المستحق عليه، نقول المبلغ مستحق عليه 1000، كم أخرج؟ أخرج 500، يخرج 500 الباقية، كم أخرج؟ أخرج 800، يخرج 200 الباقية، بس يكون المسألة بحساب دقيق، لأن الإنسان أمر في موضوع الزكاة أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح بحيث يكون دقيقا. يقول لو أني قلت نذر علي أن أنام ثم لم أنم فماذا؟ يقول ورد حديث من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي فلا يعصي، والآية تقول يوفون بالنذر، فهذا ليس نذر طاعة، نذر مباح، لله علي أن ألبس الثوب الفلاني، لله علي نذر أن أركب السيارة الفلانية، أن آخذ الكتاب الفلاني، هذا نذر يسمى مباح، إما أن يفعله الإنسان فإما أن يكفر كفارة يمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.